11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مقتل 8 صهاينة خلال عملية استشهادية في القدس المحتلة، والفصائل الفلسطينية ترحب بالعملية. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. استمرار الاحتجاجات في مختلف مناطق العالم ضد حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل 8 مستوطنين وأصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار بطولية وقعت في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض المصابين وصفت حالتهم بالحرجة، مضيفة أن العملية وهي الأكبر من نوعها داخل الأراضي المحتلة خلال الفترة الأخيرة وقعت قرب كنيسة يهودية. هذا وكشفت مواقع في فلسطينية عن هوية الشاب الذي نفذ العملية الاستشهادية، وقالت إنه يدعى خيري علقم من سكان مخيم شعفاط شمال القدس. وخرج المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في مسيرات تبارك عملية القدس، فيما صدحت المآذن بالتكبير ابتهاجا بالعملية الفدائية. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس البطولية بالقرب من مستوطنة النبي يعقوب، وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون بشأن دماء أبنائه، وإن المقاومة تثبت أن عقلها الأمني ولو كان فرديا يستطيع أن يهزم الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح قال إن عملية القدس هي عملية مشرفة ترفع رأس الشعب الفلسطيني، مؤكدا جاهزية المقاومة الفلسطينية لكل السيناريوهات. كما حيت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أبطال المقاومة، وأكدت أن عملية القدس تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ندد وزير الخارجية الإيراني بحادث الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، وقال حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف: يجب أن لا ندع بأن يؤثر الحادث على علاقة البلدين. وأعرب عن أسفه للحادث الذي أدى إلى وفاة دبلوماسي وإصابة 2 من موظفي السفارة، وقدم تعزيه لنظيره الأذربيجاني وعائلة هذا الدبلوماسي. كما شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة استمرار التحقيقات بشأن القضية من خلال تعاون المؤسسات الأمنية في البلدين لتوضيح أبعاده المختلفة. وكان الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي قد أمر بإجراء تحقيق شامل بشأن القضية لكشف أبعادها. منعت سلطات الأمن البحرينية وقفة احتجاجية قرب السفارة السويدية في المنامة للتنديد بحرق المصحف الشريف، وانتشرت العناصر الأمنية بشكل مكثف لمنع المحتجين، فيما أغلقت المداخل المؤدية لمركز بيت القرآن القريب من مبنى السفارة حيث تقرر إقامة الوقفة، فيما نجح متظاهرون بتنظيم اعتصام على بعد أمتار من الشرطة. بدوره استنكر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي هذه الخطوة من قبل النظام، واعتبرها سابقة خطيرة في البلاد. وكانت عدة بلدان بينها إيران واليمن وأفغانستان وباكستان شهدت أمس مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بالإساءة للمصحف الشريف في السويد وهولندا. أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن معارك عنيفة تدور على مشارف مدينة أوغليدال، في وقت تسيطر القوة الروسية على أجزاء من شرق وجنوب المدينة. وقال يان غانين إن القوات الأوكرانية تستخدم المنطقة الصناعية بضواحي المدينة كمواقع محصنة، مضيفا أن الفصائل الأوكرانية تنتشر في المدينة بشكل عشوائي دون وجود الاتصال والتنسيق فيما بينها، وهو ما يخدم القوة الروسية. من جهة أخرى، انطلقت صفارة الإنذار من الغارات الجوية ليلا في منطقتي بولتافا ودنيبرو بتروفسك، إضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابروجيا. حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
ما تشهده الجبهات في الشرق والجنوب الأوكراني ربما يعكس تكتيكات عسكرية روسية جديدة تهدف إلى زيادة الضغط العسكري على القوات الأوكرانية وتفكيك خطوطها الدفاعية، تمهيدا لفتح الطريق أمام تقدم القوات الروسية والقوات الحليفة لها في دونباس وزبروجيا وغيرها. وضمن تلك التوجهات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمنشآت الطاقة التي كانت تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف. وقالت إن الضربات أصابت أهدافا لقطاع الدفاع الأوكراني، وأن إحدى الهجمات عطلت شحنة أسلحة غربية الصنع أثناء اتجاهها إلى الجبهة. الصواريخ الروسية كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة باتجاه أهدافها، كما أظهرت صور الفيديو من بعض الجبهات الساخنة في أوكرانيا. وإثر تلك التطورات الميدانية، يقول مسؤولون أوكران إنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الغربية بعد أن كثفت روسيا محاولاتها لاختراق الدفاعات الأوكرانية وشنت قتالا عنيفا في شرق البلاد. الجيش الأوكراني قال إن معارك ضارية استمرت في عدة جبهات، فيما بدأ أنه رد روسي على تعهدات دول غربية بتزويد أوكرانيا بدبابات. وقالت بريطانيا أن القوات الروسية ربما نفذت هجمات استكشافية بالقرب من أوريكيف في الجنوب الشرقي وفي فاهلدار في الشرق. في هذه الأثناء أعلنت كندا وبولندا عزمهما تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد كييف بدبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية. وسترسل بولندا 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ألمانية تصنع من طراز ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها. في المواقف، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه، بل على العكس من ذلك يختار بايدن مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. من جهتها، قالت الخارجية الروسية إن الناتو انخرط بشكل كامل وتام في المواجهة مع روسيا، وهي آخذة في التصاعد، ورأت أن الغرب رفع سقف الرهان ومستعد لأي شيء يضر روسيا بأكبر قدر ممكن.
أكد الرئيس الفرنسي أنه سيواصل الحوار مع روسيا، لافتا إلى أن جميع الدول مسؤولة عن النظام العالمي ويجب أن تساهم في الحفاظ عليه. وكان إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إن فرنسا على الرغم من دعمها المستمر لأوكرانيا فإنها تؤيد الحفاظ على الحوار مع روسيا، وهو ما يجب على الغرب إجراؤه. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لن يجعل فرنسا طرفا في النزاع. إلى العناوين. مقتل 8 صهاينة خلال عملية استشهادية في القدس المحتلة، والفصائل الفلسطينية ترحب بالعملية. طهران تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية لديها وتحذر من استغلال الأعداء للحادث. استمرار الاحتجاجات في مختلف مناطق العالم ضد حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نسلط الضوء على مزاعم صدرت مؤخرا من وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو مايك بومبيو، يعترف بها بأن أمريكا تنفذ ما يطلبه الموساد دون نقاش. رغم أنها لم تنشر إلا قبل 24 ساعة فقط أو أكثر قليلاً، حتى كان العنوان الأبرز للنقد الموجه لها هو الكذب. إنها مذكرات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والتي جاء تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب. امتدح فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة غير مألوفة، وتهجم بأسلوب مقزز على جمال خاشقجي، وبرر جريمة قتله الفظيعة. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا. وذلك عندما يقول: تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، يقول لي كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ في إشارة توحي بأن إسرائيل قامت بتنفيذ عملية سرية في إيران. رغم أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية التي حدثت فيها، إلا أن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ذكرت أن بومبيو كان يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018. لسنا هنا في وارد الحديث عن صحة أو سقم هذه الحكاية، فبومبيو معروف بالكذب، هذا أولا. ثانيا، أنه أكثر صهيونية من يوسي كوهين نفسه، ويعاني من عقدة اسمها إيران. ولكن ما يهمنا هو نقل هذه الحكاية، هو هذه العلاقة التي تربط بين أمريكا وإسرائيل، وهي علاقة لا يمكن إدراجها في خانة العلاقات الطبيعية بين الدول. فعندما يقول بومبيو إن ينفذ على الفور كل ما يطلبه رئيس الموساد الإسرائيلي دون أي نقاش، فهذا يعني أن العلاقة ليست بين شخصين ينتميان كل منهما إلى دولة، بل هي علاقة بين أعضاء دولة واحدة. بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، أن إسرائيل ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي، ولا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب. لذلك أخطأ الكثير منا عندما نظر إلى إسرائيل بوصفها كيانا منفصلا عن أمريكا، وأن الأخيرة لا يمكن أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين وإسرائيل أو بين العرب وإسرائيل، وأن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا. وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي. نتحدث عن العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني، وأكيد أن العلاقات الاستخبارية والعلاقات الأمنية هي في أولى أولويات سلم هذه العلاقات منذ أن نشأ هذا الكيان أو أنشئ هذا الكيان اللقيط والغاصب وحتى يومنا هذا. ولا شك أن هناك تعاونا وثيقا أكثر من ما يتصور أي أحد بين أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل تنفيذ العمليات الأمنية والاستخبارية المختلفة على مستوى العالم، على مستوى المنطقة وفي دول مختلفة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. سيد دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الأكارم.
حياكم الله دكتور. نتحدث عن العلاقة الشاذة كما توصف، يعني التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا. كيف ترون هذه العلاقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو معروف أنه نظام لقيط حقيقة، لأن منذ بداية تأسيسه لم يتأسس هذا النظام وفق القواعد الدولية ورعاية للجغرافيا والتاريخ والتراث وحق المالكية للشعب. هذا النظام لملم بحقيقة الأمر اليهود من شتى أصقاع العالم وجعل منهم شعوبا، والآن نرى أن هذه الشعوب بدأت تنقلب على بعضها. هذا الموضوع الأول. ولكن الهدف من تأسيس هذه الثكنة العسكرية وهذه القاعدة العسكرية إذا صح التعبير في قلب الأمة الإسلامية هي السيطرة على مراكز القرار ونهب ثروات المنطقة. الموضوع الثالث أنه توسع الكيان الصهيوني هو غاية من الغايات الأساسية لإبقاء الأنظمة العربية والإسلامية ضعيفة وتتناحر فيما بينها، كما نشاهد اليوم ما يحصل في اليمن وما حصل في سوريا وما حصل في العراق وداعش وما يحصل الآن في لبنان مع كل أسف. إذن مهمة هذا النظام أولا وبالذات هي بمثابة غدة سرطانية تنخر في جسم الأمة الإسلامية والأمة العربية. ومن واجب أمريكا بما أنها هي الآن أصبحت الراعي لهذا النظام اللقيط، طبعا قبلها بعد سقوط الحكومة الخلافة العثمانية القوات البريطانية أو المملكة البريطانية بالحقيقة أوجدت هذا النظام على أساس وعد بالفور، ولكن بمرور الزمن وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن استفحل الدور الأمريكي بعد استخدامه السلاح النووي ضد اليابان أصبح هو القوة العظمى، ودعمه شيئا فشيئا توسع الحضور الصهيوني وقضم الأراضي، واليوم أصبح الفلسطينيون محاصرون بين قطعتين من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وفيما يسمى بقطاع غزة الذي لا يبلغ أكثر من 372 كيلومتر مربع.
نعم. طيب ما حقيقة قصة أو قضية الأرشيف النووي الإيراني عام 2003 18، هل فعلا أمريكا نجحت في سرقة الأرشيف النووي الإيراني؟
يعني هو هذا موضوع أصبح مسارا للجدل والتشكيك، أنه هل حقيقة هذه الأقراص المدمجة وكذلك بعض الأرشيفات وبعض المستمسكات والوثائق والتقارير هل كانت هي يعني حديثة أم كانت قديمة في الأرشيف وكانت خارج عن نطاق العمل اليومي والنطاق الدوري لمؤسسة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. فما سمعناه من وكالة الطاقة الذرية طبعا في عهد السيد أومان الراحل أومان وليس في عهد السيد رافائيل غروسي، إنه هذه يعني مضى عليها الزمن، يعني أصبحت في الأرشيف وغير معتد بها الآن هذه. أما كميتها مبالغ بها كثيرا حسب ما نقل، لأنه كثير من النشاطات النووية لم تستطع إسرائيل أن تمنعها، إلا اللهم كانت حاولت أن توجه بعض الضررات من خارج في الحقيقة مؤسستين نوويتين، إحداهما في تسافي كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، والضربة كانت أقصى كانت هي ضربة نابانز، وعالجتها إيران بالمثل طبعا بدون أن تعلن رسميا ما وقع في الداخل الإسرائيلي ضد المنشآت. وما عدا ذلك حاولت إسرائيل قدر الإمكان من خلال إرسال استاكنس في الحقيقة، هذا فيروس مهاجم وجاسوس في نفس الوقت، خلال فترة بسيطة سيطر المهندسون والمسؤولون عن نظام الإنترنت وعن نظام الحاسوب وعن نظام الهكر وضد الهكر أن يسيطروا وأخرجوا في الحقيقة هذا الفيروس الجاسوس والمهاجم من كل المدار، يعني مدار المنشآت النووية. هذا كل ما بيد الآن إسرائيل. ما عدا ذلك بعد فضيحة الجاسوس الكبير الرضا أكبر يتبين أنه هذا كذلك كان يساعد الإسرائيليين على تسريب بعض المعلومات سواء عما يتعلق بالنشاط النووي أساسا فنيا أو بعض الشخصيات التي ضالعة في عملية تطوير وإنشاء وتوسعة المنشآت النووية. هذا كل ما يعني ربما تسكت عليه إيران أو ربما تؤيد البعض منه، ولكن وكالة الطاقة الذرية أنا أتذكر بالضبط أيام السيد أومانو قال إنه هذه كانت خارج عن النطاق اليومي النظام اليومي للمؤسسات والمنشآت النووية الإيرانية.
طيب إذا كان لدى الإسرائيليين وثائق سرية يعني سرقوها من إيران بهذه الطريقة، نقصد هنا الأرشيف النووي، لماذا كل هذا التخبط في التعامل مع هذا الملف؟ تارة يدعون بأن إيران يعني قريبة من صنع القنبلة النووية، تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية، تارة يقولون عكس ذلك وأن إيران يعني تبعدها فاصلة أو مسافة كبيرة حتى تتمكن من صناعة أو تقترب من صناعة القنبلة النووية، ما دليل ذلك؟
هو هذا السؤال الأهم حقيقة أستاذ محمد. يعني موضوع اتهام إيران بذنب بعمل لم ترتكبه وهم الآن يعاقبوها على عمل لم تقم به، إنه خوفا من أن إيران تتجه أو تميل نحو تصنيع قنبلة نووية أو سلاح ذري، فنحن الآن نضربها ونعاقبها وكذلك نهددها بالخيار العسكري، في حين أنه أكثر، وأنت حضرتك تعرف أنه أكثر من 12 مرة أعلنت وكالة الطاقة الذرية سواء في عهد السيد أومانو وكذلك في بدايات مسؤولية السيد رافائيل غروسي أنه إيران لم نشهد ولم نلحظ لإيران ميولا لإنتاج سلاح نووي، لأن نسبة التخصيب كانت تمرر عبر مفتشيها سواء عندما كانوا مبسوطي اليد البروتوكول الالحاقي كما يسمى أو حتى بعد إخراج هؤلاء من إيران بعد أن رفع رافائيل غروسي تقريرا مزيفا ويعتمد على الرواية الإسرائيلية من طرف الموساد أنه إيران تخفي الآن 3 من مواقعها وبدأ اللغط. إلى قبل هذا اللغط كان هناك ثقة بين إيران منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووكالة الطاقة الذرية العالمية أنه إيران لم تميل ولم تسعى إلى الحصول على سلاح نووي. طيب الآن نرجع إلى سؤال حضرتك، إذا لماذا هذا التأكيد؟ ليس فقط يعني العدو الإسرائيلي، أمريكا، أوروبا، حتى بعض الدول العربية، أن هناك تخوف من أنه إيران تنتج سلاح نووي. طيب إذا كل هذه التقارير وهذا الحضور وهذه في الحقيقة الجوسسة التي تخترق هذه فرق التفتيش التي كانت تأتي من فيينا، كل هذه لم تضمن لكم، لم تثقوا بها، تثقون بروايات مزيفة كي تبررون عدوانكم على إيران، كي تبررون حربكم الاقتصادية، حربكم الدبلوماسية، حربكم القانونية والحقوقية على إيران، فتقولون أنه ربما تسعى إيران، إيران ستسعى، إيران وصلت إلى نقطة الهروب النووي عندما بلغت تخصيب هنا في إيران بنسبة 60%. سيد محمد، إذن في كل الأحوال هذه في الحقيقة الشماعة، وطبعا أصبحت يعني حرب مصدوعة بقدر ما كرروها وقالوها، وهم الآن في الحقيقة واثقون أكثر من الإيرانيين أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ولكن عدو الصهيوني من الأساس هو خالف أصل حق إيران في تخصيب أو الحصول على التقنية النووية، لأن تعرف أنه حصول إيران على التقنية النووية خصوصا بدرجات التخصيب عالية، هذه ستعطي لإيران قفزة نوعية في كل مجالات التنمية والتطوير الصناعية والطبية والزراعية، وعشرات الآن بالحقيقة المجالات التي تستخدم فيها الطاقة النووية كطاقة نظيفة ورخيصة، لأن إيران الآن تخصب. وإلا أوباما اقترح على إيران في بداية المفاوضات، الأستاذ محمد قال أنتم تريدون طاقة نووية، نحن نعطيكم اليورانيوم المخصب، وعندما ترجعوا لنا يعني الزبالة في الحقيقة المصروف سنعطيكم مرة أخرى ما تحتاجونه. طيب عندما تقطع أمريكا ولا تعطينا مثلا بنسبة 20%، ونحن اختبرنا لتحقيقات مركز التحقيقات النووي في جامعة طهران أنه أعطونا 20% ولم يعطونا، وأصبح شبابنا هو في الحقيقة وصل إلى هذه المعجزة، وعلى رأسهم الشهيد أحمد روشن عندما وصلوا نسبة التخصيب إلى 20%، وانبهر الأمريكيين أنه إذن هذه ممكن تقفز بإيران إلى موضوع الهروب النووي. إذن كل ما يخافون منه هو أن تصل إيران وتبيع إيران هذه الطاقة النظيفة بأسعار أزهد بكثير مما الآن تقدمه فرنسا وبريطانيا وأمريكا للدول التي الآن تحاول أن تصنع بالحقيقة مفاعلات نووية أو تستخدم الطاقة النووية.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار. حقيقة العلاقة بين أمريكا والموساد الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، أكيد سمعت بكتاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد ترامب. هل اطلعت على هذا الكتاب؟ ما رأيك فيه خاصة فيما يتعلق بما ذكره عن الجمهورية الإسلامية؟ هناك الكثير من اتهمه بالكذب، بأن أصلا كتابه مليء بالأكاذيب من مختلف الدول، طبعا أفغانستان وغيرها ربما. ماذا تقول في ذلك؟
هو حتى في مقابلاته أستاذ محمد التي أنا كنت أتابعها على الفضائيات بشتى اللغات والتقارير التي كانت تنشر باسمه، مقابلاته، تصريحاته، كانت مملوءة بالأكاذيب. هو رجل منبوذ يعني حقيقة، حتى في المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي شخصية منبوذة غير محبوبة. إنه حتى عندما كان في مسؤول CIA كان له تصريح مخزي حقيقة، وطمطموه بسرعة عندما سألوه إنه لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باختيالات وبفبركة شخصيات بالجوسسة اختراقات للهواء. قال هذه من واجبات ومن مهامنا الأساسية للسبب للحفاظ على مصالحنا العليا الوطنية. يعني هو يبرر كأنه يؤمن بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فهو هذه الشخصية شخصية أساسا منبوذة وكاذبة ومنافقة. واليوم يعني يصرح كذلك في كتابه أنه أنا أصبحت بعد عملية اغتيال الشهيد سليماني، هو يقول في كتابه أنا أصبحت غير حر للتنقل للتسوق أو للخروج مع عائلتي، يقول في هذا الكتاب. أو يتهم بعض الشخصيات وبعض الدول التي بدأت بردة الفعل بتكذيبه وتفنيد بعض أقاوله، بالرغم من أنه يعني نحن يعني لدينا فكر ولدينا وثائق أستاذ محمد ومستمسكات وأدلة لأنه كانت هناك بعض المشاركات من بعض الدول أو من بعض الأشخاص سواء في العراق أو في أردن كردستان أو في بعض الدول الخليجية، وحتى ألمانيا أخيرا يعني كانت لدى الحرس الثوري نشر أنه بعض الطائرات المسيرة حلقت من هناك القواعد الأمريكية في ألمانيا. إذن هذه الشخصية شخصية جدلية وشخصية منبوذة، ولا يمكن الاعتداد بكل ما يقوله إلا بالتثبت بالدليل والبرهان القاطع، وهذا يصعب طبعا تحقيقه.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق على هذه المشاركة.
حياك الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا. سمعنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام، طبعا بأصواتكم وبكتاباتكم. المساهمة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة مسألة العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل مسألة أزلية ومسألة أبدية. هؤلاء سخروا أنفسهم في سبيل تحطيم أخلاق الأمة الإسلامية والعربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام. وكل من له نفس إسلامي متصاعد وله مشروع إسلامي يجابه المشاريع الأخرى يقومون بمجابهته وتدميره، هذا هو مشروعهم الذي يعملون عليه. في فترة السبعينيات ظهرت مسرحية تسمى مدرسة المشاغبين. أنا أعتقد يعني أحد زملائنا داخل إذاعة قد سمع بهذا الاسم، هل أدركوا هذا الزمن أم لم يدركوه؟ في فترة السبعينيات حدثت مدرسة المشاغبين، يعني مجموعة من الطلاب المشاغبين الذين يريدون مثلا نشر الفوضى في المدرسة وإتعاب المعلم وإتعاب المدير والتجاوز على المدرس والتجاوز على الهيئة التعليمية والتدريسية، وأحيانا تصل بمد أيديهم على المعلم أو على الأستاذ، في ظاهرة لم تكن موجودة لا في مصر ولم تكن موجودة في البلاد العربية أصلا نهائيا، أي أن المعلم كان مقدسا قبل هذه المسرحية مثلا، وكان هذا وكان المربي أو المدرس كان محترما من بين طلابه، مهما تكلم لم يرد عليه أحد. بعد عرض هذه المسرحية الغريبة التي ظهرت على غفلة من الزمان حصلت حالات تعدي على المعلمين من طلاب المدارس، حصلت حالات اعتداء من الطلاب على المدرسين ولفظيا وبدنيا، تعدي بالضرب
والشتائم عليهم، وهذا الأمر حقيقة لم تكن الناس تعلم به. ولكن الأمر الذي أثار الاستغراب أن كاتب هذه المسرحية هو رجل مصري ولكنه عاش في إسرائيل وتخرج من جامعة بئر السبع في ذلك الوقت، وكانت مهمته نشر الفوضى في المجتمع المصري والعربي والإسلامي. عندما يتجرأ الفتى على أستاذه، يعني يتجرأ على أبيه، يعني يتجرأ على أمه، يعني يتجرأ على أناسه، على عشيرته، على الأكبر منه عمرا، إن ضاعت الأخلاق ضاعت الدول. انظر إلى نفس هؤلاء وانظر إلى تفكير هؤلاء، ماذا يفعلون وماذا يعملون. إذن علينا أن نعمل مشروعا مضادا لمجابهة هذه الأفكار التي انزرعت في مجتمعاتنا بسبب أقلام الوضاعين والكذابين. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر من العراق. ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق أيضا عبر الهاتف. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الهادي عليه السلام.
أعظم الله أجوركم، بارك الله.
بالنسبة فيك. إلى العلاقة بين إسرائيل وأمريكا،
نعم،
نقدر نستطيع أن نمثلها بعلاقة بيت العنكبوت. لأن أكو يوجد معسكرين في العالم، معسكر حق ومعسكر باطل، ودائما معسكر الحق منتصر. إسرائيل مهما فعلت ومهما اضطهدت، الغرب وأوروبا وأمريكا لا يتجرؤون أن يتكلمون على إسرائيل. ونلاحظ الشعب الفلسطيني يضطهد ويذبح ولا أحد يأتي. إذا واحد من المقاومة الفلسطينية اعتدى على إسرائيلي، تقوم الدنيا ولم تقعد.
نعم.
فأمريكا إلى متى تحمي إسرائيل؟ أمريكا الآن في الحقيقة داخل أمريكا خواء، منتهية من داخل، ولكن العالم ابتلى بناس مطبعين، ناس مجرمين يقودون الأمة الإسلامية. اللحظة الآن لماذا الغرب والشرق ضد الجمهورية الإسلامية؟ لأن الجمهورية الإسلامية سيدة نفسها. واللاحظ دول الخليج، هؤلاء العربان اللي من الصحاري أتوا بهم ليحكموا على رؤوس هؤلاء الفقرة، لاحظهم كيف يعدمون ويذبحون ويصطخون وما حد يتكلم عليهم، لأن شنو؟ عبيد. فأمريكا وإسرائيل مهما قوت علاقتهم إلى زوال، وإن شاء الله محور المقاومة سيزيل هؤلاء. أحسنت. المجرمين.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب لنا: أولا، أمريكا والصهيونية العالمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعضهما، وبالتالي فإن المخابرات الصهيونية تعمل جنبا إلى جنب مع المخابرات الأمريكية، والكيان الصهيوني يعتبر هو الذراع الذي تعتمد عليه دول الاستكبار العالمي في منطقتنا. وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب الشيخ محمد باقر الأيرواني. موضوع البحث هو خطبة القاصعة لأمير المؤمنين عليه السلام
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. حديثنا في هذا اليوم يقع في خطبة برقم 192 من نهج البلاغة، هذا الذي سوف أقرأه على مسامعكم الشريفة، هو جزء من الخطبة المعروفة بخطبة القاصعة. هذه خطبة ماذا؟ طويلة، فأنا اخترت لكم مقطعا منها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني حرفه، وكان ينظر الشيء ثم يلقمني وما وجدني كذبة في قول ولا خقلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. وضعني في حجره، صلوات الله عليك، وأنا وليد، وليد يعني شنو بعدني صغير، عمري سنة أو سنتين. يضمني إلى صدره صلوات الله عليكما ويكنفني في فراشه، الكنف الجانب يعني يخليني في جانب من فراشه، لما ننام ما يخليني فراش ثاني، لا تعال يا علي تعال يمي صلوات الله عليك. ويمصني جسده، بالأثناء جسده ما تخلي يم جسدي. وفد حجاري أكو هنا سؤال، شنو ربط طفل عمره سنة سنتين؟ هاي شلون تصير هاي سنة سنتين؟ يم النبي صلى الله عليه وآله موسى فد مرة فد مرة، أهل ماشين واحد الطفل يخلوه يم أقرباء، وهذا يصير. أما هذا الكلام من أمير المؤمنين يدل على أن هذه القضية كانت شنو، مو مرة ومرتين، هذه قضية كانت مستمرة، أنه كان ينيمني في فراش معه واحد ويضمني إلى صدره. وبعد الذي نجي نقرأ يشممني حتى رائحة الطيبة، أنا أشتم كنت لما أنام رائحته الطيبة. هاي شلون، هاي شلون نصورها هاي؟ بل قصتها أيها الإخوة الأعزاء حسب ما تنقل كتب السير والتاريخ، إيش تنقل؟ أنه أصابت في سنة من السنين أصابت قريش مجاعة، أزمة اقتصادية، ماكو أكل ماكو. أبو طالب رحمه الله تعالى كان ذا عيال كثير. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله إبلي، هذه القضية هم إذا تريدها في تاريخ الطبري موجودة، ينقلها ابن أبي الحديد عن تاريخ الطبري، القضية مشهورة. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس، فلنذهب إلى أبي طالب، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف فلنخفف عنه من عياله. بلي آخذ من بيته واحدا، أنا آخذ واحد من أولاده، وتأخذ واحدا، أنت هما تأخذ واحد؟ فقال نعم. فانطلقا فقال لهما، لما قالوا لأبو طالب ايش قال أبو طالب؟ إن تركتما لي عقيلا، بس عقيل خلوا لي وياه الذي، إذا كان إلى علاقة ويهما، الآباء أحيانا إنهم علاقة ويا مع بعض أولادهم، إذا كان إلى علاقة وياهما ويا عقيل، إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، ياه الذي تبون تأخذوه أخذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عليا والعباس، أخذ علما جعفرا، فلم يزل، هذا بعد ترى قاعد يحكي من الطبري في تاريخه، فلم يزل مع النبي، منه يعني علي بن أبي طالب، يعني خذوه عمره شقد سنة، لابد أقل من سنة أكثر أقل بعد. فلم يزل عليه السلام مع النبي حتى بعثه الله سبحانه رسول، يعني بقى مستمر يا طيلك كم سنة، ما يعني 25 سنة إلى حد النبوة، سروح 24 سنة 23 سنة، قول عمره سنتين. فالمقصود طيلة هذه الفترة هو كان مع النبي، وطبيعة